هل يجوز الكلام على المرأة المريضة عندها بنت؟ عندها 50 سنة وزواج كبير، خلاص؟ يبقى قضية المرأة الكبيرة وزواج قضية مثلية، فالمرأة العجوز قضية المنتهى في إدارة السن يعني اللي تطلع 60 شين خلاص وحاجات كده يعني. فهي لما بتعرف ان 50 كتاب ولا 40 ولا كبيرة ولا صغيرة فهي منتهى الأولى المرأة. يجوز جمع النية بين الكفارة وقول التطوع. والله المسألة دي النهاردة كنت عمال أقلب في الكتب حول قضية الكفارة بعد رمضان، وهي قضية ستة من شوال، حديث من صام رمضان وأتباعه ست من شوال فكأنما صام الفطر، كان جابته. فإذا ترك الرجل بعد رمضان لعذر كمرض أو حيض أو غير ذلك فهل أيضا يكتب تحت هذا المعنى ولا لا بد أن يأتي برمضان أولا ثم يأتي بشوال؟ أو إذا استغرق رمضان شوال كله أو كان الرجل يعني ستر رمضان فذكر والكل هل يجب ان يجمع بين النيتين ولا يقضي في بالفعل هذه السكه؟ من اقوال كثيره الحقيقه ولم ينتهي الى الان من هذا البحث، وكنا قليلا لا نجمع بين النيتين، ولكن هذه النيه وهذه النيه وقضاء رمضان وهو واجب موسع، ومن فعل ذلك وقدم السكه ثم قضى بعض ذلك كان بالفتوى على انه اتى بالسنه، وان كان اجره يكون منخفضا هذه كلمه. ولكن المساله فيها اقوال جديده وفي احكام جديده، فانتظروا لعلي انتهي من هذا البحث ثم اعيده ان شاء الله تعالى في درس ماضي. ما حكم السمك الذي يبيعه يقوم بينه بعض البائعين بعد تربيه بدون فتح ما في داخله وغسل دمه؟ هذا السمك حلال على قول ابي حنيفه، وهذا القول نفسي به ان شاء الله تعالى. اصبت بداء في بطني وتاتي علي ايام الحدث عندي انفلاتريه واخراج، واخرج من الخلاف المره ثم اكثر من مره ثم تاتي ايام ولا ياتي هذا، فهذا والله ان خرج وانت لم تقوى على دفعه فهذا المرض ابدا اولا بالوضوء وصلي ولا حرج اطلاقا. اما ان انت تستطيع ان تنهي كلامك وهذا امر لا يرد كثيرا اذا في الحلب عليك الوضوء. هناك اشياء تلتبس على الناس، هل هي مفطره ام لا تلحقنا؟ والروائح البخور ثم الطعام وبالعلم العقب من اجل ان يستغل الحقنه الشرعيه على قول اكثر اهل العلم وكذا. اما الحقنه الوالديه فان كانت في العلاج فلا حرج، والبخور وغير ذلك من الروائح الطيبه غير مستغله. اصلي في زاويه او نصلي في زاويه ونبني المسجد وانتهينا من بناء مصلى السيدات، وسوف نصلي نحن الرجال في الزاويه والنساء في المنزل الجديد. واعترض احد الناس فقال هذا لا يصح لعدم اتصال الصفوف بين الرجال والنساء، اتصال الصفوف بين الرجال والنساء ما ينفعش طبعا، هتقعد المدخل بقى في كده يبقى. واعترض احد الناس فقال ان هذا لا يصح لعدم استقبال اتصال الصفوف، علما بان المسجد الجديد يضع حوالي 10 متر. تخرج من الخلاف ده واجعله للنساء جماعه مع نساء جماعه ورجال جماعه ولا زوجي يكثر الطلاق، واذا ذاق من شيء قال اذا فعلت كذا فانت طالق. وامتنعت عن زيارة كل الناس حتى وصل الأمر لدخول المسجد في ساعة المنزل في ساعة محددة، وإلا وقع الصلاة. فاتفق له أن أوقع يمين اثنين سابقين في أمور تافهة أو الأمس وفي مش عارف إيه المشكلة في مشاجرة، قال أنت طارق وأنا حافظ. الصلاة رقم ثلاثة، أنا قلت لها يا جماعة تحضر الكتاب. واحد بيسأل عن الفتوى أو الهراء الذي قاله الجرام الألبانية، أعتقد أن المشايخ يعني قالوا للواجب الرد عليه وفي بيان جهله. هل ترك القنوط، هل ترك القنوط هل ترك القنوط عليه يفتح على من سمعنا عليه ذلك والفتوى على خلافه؟ قرأت أن الفقنة في أحد السبيلين، الفقنة في الرأس لا تبطل في الصوم، وضح ذلك. وضح ذلك من الجهل. الفقنة يا جماعة المريضية حاجة، والفقنة الشرعية حاجة. الشرعية اعتقد قول ابن عباس واعتقد غالب اهل العلم على انها مسلمة، انما الوالدية فعندنا ثلاث احوال في المسألة، والذي يميل اليه انها طالبة للخلاف فإن التفسير ان شاء الله تعالى.
يرفعون أيديهم للدعاء على الدوام، فما حكم ذلك؟
يعني انت بتقول ان الاذكار او الدعاء اللي بعد ذكر ساعة الصلاة بتشوف بعض الناس بيصلي، فانت بتسأل حول هل هذا الموضوع ورد ولا ما ورد. هذا خلاف كبير من اهل العلم، فمنهم من قال ان ذلك من وان فعل ذلك من البدع، والبعض الثاني قال بالورد وهو الفعل، وهذا مجال طيب ولا يدخله البدع. الامر في خلاف، واذا وجد الخلاف في مسائل طويله ليس فيها دليل قاطع فانت ولا ولا يجوز لك الانكار على غيرك. أقطع جزءا عن صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة يأتي أصلي ركعتين من غير الفريضة كما علمني الله تعالى، وبعد ما تسلم كل دعاء جيب لك كده كتاب من بره في دعاء الاستخارة، خلاص هتقول دعاء الاستخارة بعد ما تسلم وأنت قاعد قاعد، هذه هي في وساطة، ولكن طبعا لا تصليها في أوقات الكرامة، ما ينفعش تصليها بعد الصبح ولا بعد العصر. أخ بيسأل المعنى حديث لا يقبل الله سبحانه وتعالى النفل حتى تؤدي الفريضة، أنا لم أقرأ هذا الحديث، هل معنى ذلك بأن القضاء لا يجوز أن يكون قبل ست من شوال ما يكفر عليك؟ ففي كلام جبل، يعني النهارده احنا شرحت حوالي ست كتب دي البداية طبعا وهذا بالطلعة الأولى، فكنت أقرأ في كتاب نهاية المرتاد للرمل ينقل عن أبيه الاثنين شبرمان في تحت خلاص كده، والثالث كان شيخ من مغرب الرشيد أبي أربعة، وبعدين قليوبي يعلم في كتاب قليوبي وعميرة في تعليقاته على مهم المفتاح على جهاز الطالبي أبي خمس، وكنت حاطط جنبي كده الكتب بتاعت ابن حجر الهيثمي اللي هو نقطة الممتاز دي، وكتاب حاشية السرطان، يعني كنت بجمع كتب الشجرات الأول قبل ما أروح الجماعة الملكية على الجماعة الحديثية على الجماعة الحنابلة، ونطبع كجماعة كويس الإنقاذ على سنة نوصل في نهاية الموضوع من البحث إن شاء الله تعالى هتسعى في مجال فاصبر يا ابني ما تتعجلش في الايه الامور. ماذا تحتاج المرأة عن المرأة عن الطبيب؟ وقلت للطبيب ممارس نعم، هل ينضبط السن؟ والله حكاية انضباط العين او الطفل المميز للسن ما قاله البعض واشتأنفه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجيب وإمامة صلاة من ولكن البعض الثاني قال ان التمييز يختلف من ولد لولد، فممكن ولد صغير ولكنه لم يعمل به نتيجه لتنبيهه واطلاعه، يعني هو مميز لمن يعلم اكثر مما يعلمه هو، فالحقيقه التمييز هو ارتبط بالسن على قول البعض والثاني ارتبط بحال الولد، فلو رفضت للسن فتبعدين المرأة حتى تحتجب عنه، ولكن يعني إن كانت منتقبة تنتقب إذا تغلب بعد ذلك، إذا غلب على ظن على ظن أحد المؤمنين أن من يؤمن بآية الفاتحة ومرة القراءة ولم يفتح عليه أحد وكان له أخبار الصفوف الخلفية فلم يفتح عليه تعالى كما على المؤمنين الأخرى ممكن في 50 60 واحد انت اللي صاحي وجنبه اللي هيجي ما ينفعش طالما انا بعد الظن وجنبك اللي كنت نايم. انا اعمل بالسهرات الشرقيه 15 يوم وساقضي اول 15 يوم في روان الشغل واعمل اليوم الثاني 12 ساعه ولا يوجد امام ولا درس فماذا افعل؟ في مش عارف الى المدارس يعني ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى ينشغل بقراءة القرآن والصلاة، ويرجع على قول غالب أهل العلم من يوحي أن تفتح المصحف وتقرأ منه في النوافل، يبقى لما تصلي بالليل افتح الفطرة وانت تصلي يعني عينك على الصلاة. ده قول الشافعية والمالكية وقول الظاهرية وقول الحنابلة إلى سبيل الرسول، أي أن لم يحصل عليها لعب الكورة حرام إلا الأعمى. من شاء الله تلعب كورة، أنت تلعب كورة بس تسأل عن إيه؟ هل
أما الأخ الثاني هنا الله يكرمه فهو طبعا يعني تولى الدفاع عما حدث وبدأ يجيب لي شوية حاجات هي حلوة جميلة. الأخ بيقول لي كان السائل يسأل عن فكرة أو نظرية إنشاء هذه الإدارة المالية التي تتعامل في الأموال ولكن عن كيفية إدارة التشغيل وتناول هذه الأموال وهذه الوحدة. كان عايز يقول لي متفهم هو ما يسألش عن تكوينات البلد ولكن بيسأل عن ما نسب او المال الذي يوضع في البنك او العمل في البنك. والله السؤال كان بيقول لي فهل تعلم عن البنوك شيء؟ ادي كان السؤال. انا بقول ان اعمال البنك المختلطه فيها حلال وفيها حرام. الايداع ان اردت ان تودع اموال فدعها في البنوك التي تتعامل بالعقود الشرعيه كعقود التجاره والمعامله. أما بالنسبة للعمل في داخل هذه البنوك من يعمل فيها وظل فيها إلى أن خرج على أو أن ماله يكتسب من هذا الباب فإن هذا المال منطلق والمال المنطلق له حكم يختلف عن المال الذي كله حرام. وده كان السؤال الثالث يتكلم عن حكاية المال المختلط. يا أخي قضية المال المختلط كما قلنا هو بيقول ان المال المختلط اذا غلب المال الحرام على المال الحلال فما حكمه؟ قال ان المال مختلط فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل اداء اليهود واكل عنده لم يسال هل امواله غالب حرام او غيرها حلال. بل هناك بعض فتاوى اهل العلم في جواز قبول هدايا من كان او مال من كان ماله كله حرام ولكن نحن لا نقول بذلك ولكن نقول قال ان المال مختلط حتى وان غلب كثر الحرام على الحلال او لا يستطيع التمييز بين الحلال والحرام فطالما ان الهديه التي اخذتها انما يسعها الحلال فلا حرج. وهذا الكلام اقيم بين الكتاب ابن رجب الحنبلي اللي هو الخمسين حديث الأدبية عندما تكلم في الحلال بين والحرام بين سبب أقوال أهل العلم في هذا الشأن راجعها فيها الخير إن شاء الله تعالى. أما حكاية جمع الزكوات بشكل رسمي نتمنى ذلك وتكون هذه هيئة رسمية تقوم عليها الدولة وقد عرضت بعض المشروعات على رأي الشعب هذا الشأن ولكن ما زال الامر نتمنى من الله تعالى ان يوافق عليه. بالنسبه للموضوع الضرائب عندما تكلمت انا لم اتكلم بالتفصيل ولكني تكلمت واحلتكم على كتاب تكلم فيه الدكتور القرضاوي في كتاب الزكاه حول قضيه الضرائب ووضع لها ضوابط مش على اطلاقها الضرائب المطلقه ولكن بضوابط ضوابط وليس الامر بالاطلاق لان المجلس ما كانش من مجالس يا جماعه التفصيليه في هذه المساله ولم ابكي الا انني احثكم على قول الشيخ يوسف وقد جمع القولين قول التحريم والقول بالجواز وادله الجواز اقوى ثم بعد ذلك بدا يتكلم عن الضوابط الشرعيه في موضوع الضرر. اما التامينات الاجتماعيه يا جماعه فكما قلنا الرجل يقول ان هناك يتم اقتطاع جزء من المشتركين والدوله تضع جزء ثم بعد ذلك يتم تشغيل هذه في بعض الاعمال غير صحيحه سواء كان وديعة البنك او اعطاء القروض او الى اخره وظل يتحدث عن هذه الامور. فهل كل هذه تؤدي الى تحريم اخذ التامينات؟ نقول على الاقل هذا المال اصبح مختلطا وبالتالي ففي اذا كان الحلال يدفع هذا المعاش الذي ناخذه ففي ذلك خير خذه حتى وان لم يكن. فان الفتوى على قول اهل العلم في هذه المساله على جواز اخذ التامينات. إذا أردت أن تمتنع وأن تبتعد فلا حرج أنت وما عقدت على نفسك وأخذت على نفسك ولكن لا تلزم الغير فيما رأيت بما أرفعه. فهذا الكلام كثير من مشايخنا على جواب هذه الناس،
لكن الذي يطلب عليه